منتصف النهار من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر. 6 صواريخ جراد تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار غرب العراق. الجيش الروسي يحبط مهمة لطائرة مسيرة تابعة للناتو فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا. إلى التفاصيل، وصف قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي الحظر بأنه سلاح القوى السلطوية ضد البلدان، مؤكدا أن ما يبطل مفعول هذا السلاح هو الاهتمام بالقدرات والطاقات الداخلية. وشدد سماحته لدى استقباله الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن والوفد المرافق على أن طاقات توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات تتجاوز كثيرا المستوى الحالي، ويجب أن تشهد العلاقات بينهما تغييرا جذريا نظرا إلى سياسة الحكومة الإيرانية القاضية بتعزيز العلاقات مع الجيران. وأشار قائد الثورة إلى القواسم المشتركة التاريخية والدينية والثقافية واللغوية العميقة بين إيران وطاجكستان، معتبرا أن البلدين تربطهما أواصر أشبه بالقرابة والأخوة. وقعت إيران وطاجكستان بحضور رئيسي البلدين 17 وثيقة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والاستثمار والتقنيات الجديدة والبيئة والرياضة والطاقة والقضاء والتعليم والبحث والسياسة. وأكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة طهران نمو العلاقات بين إيران وطاجكستان، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4 أضعاف. بدوره وصف الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن العلاقات بين بلاده وإيران بأنها عميقة وودية، وقال إن حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين غير كاف نظرا للعلاقات السياسية الممتازة والطاقات الموجودة. استهدفت 6 صواريخ جراد قاعدة عين الأسد الأمريكية ومحيطها في محافظة الأنبار غرب العراق، فيما أكد فصيل المقاومة الدولية تبنيه للمرة الأولى هذا الهجوم الصاروخي. وجاء ذلك بعدما سمع دوي انفجارات قرب قرية السحل في محيط قاعدة عين الأسد، فيما أشارت مصادر محلية إلى تحليق طائرات مسيرة ومروحية فوق ناحية البغداد التي أطلقت منها الصواريخ بعد سقوطها في محيط القاعدة. قتل 3 جنود أتراك وأصيب 7 آخرون جراء استهداف عربة عسكرية تركية بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وأصدرت ما تعرف بقوات تحرير عفرين الكردية بيانا أكدت فيه استهدافها آلية للجيش التركي في منطقة الشراوة، مشيرة إلى تنفيذ عملية أخرى ضد المجاميع الموالية لأنقرة بين قريتي بئر حيدر وكوماري أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم. إلى ذلك قصف الجيش التركي بقذائف المدفعية والصواريخ 10 قرى بمنطقتي تل تمر وأبو راسين بالريف الشمالي للحسكة، ما ألحق أضرارا مادية بمنازل الأهالي وإحدى الكنائس في المنطقة. استمرت أمس الاثنين اعتداءات وانتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين في مناطق عدة من الضفة الغربية، فيما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة طالت 9 شبان. في المقابل شهدت الضفة الغربية خلال الساعات الماضية تصاعدا كبيرا في عمليات المقاومة والتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين، وتمكن الشباب الثائر من إصابة 19 جنديا ومستوطنا إسرائيليا أغلبهم في القدس المحتلة التي تعرضت يوم أمس لهجمة واسعة من المستوطنين. قال وزير الخارجية لكيان الاحتلال الإسرائيلي إير لابيد إن تل أبيب تنسق مع الولايات المتحدة ودول عربية في الخليج الفارسي بشأن عملية تطبيع العلاقات مع الرياض، موضحا أنه من الممكن أن تأخذ عملية التطبيع مع السعودية وقتا أطول مقارنة بعمليات التطبيع السريعة والمفاجئة مع الإمارات والبحرين والمغرب. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسين سلامة.
حتما ليس مفاجئا أمر من هذا النوع، ليس مفاجئا أن تلجأ إسرائيل إلى توسيط أطراف في تسريع عملية التطبيع. نحن لم نتفاجأ لأننا نعتبر أن التطبيع قائم وهو يعني مع وقف التنفيذ، يعني لم يسبق البحرين وقطر والإمارات لم يسبقوا إلى التطبيع فيما المملكة العربية السعودية لا تريد التطبيع. هي من أضاء الإشارة الخضراء لخوض غمار هذا الأمر والسير في التطبيع تلبية للإرادة الأمريكية واعتقادا بأن إسرائيل ستعوض هذه الدول الحماية التي امتنعت عنها أمريكا بعدما يعني ثبت أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقاتل عن أحد من أجل أمنه، خصوصا في بعد أن التجربة في السعودية ووجدت نفسها المملكة تحت ضربات اليمنيين ولم ينفعها لا العلاقة مع أمريكا ولا الباتريوت الأمريكي. لذلك هذه الدول تطمح بأن تلجأ أو أن يكون لها سند تعتبره حماية لأمنها في المخاطر موجودة بذهن هذه الدول. هي تريد أن تختار الوقت، هي أول الموافقين على التطبيع العربي مع إسرائيل وهي آخر من يقال أنها طبعت مع إسرائيل. هذا ما تريده. العلاقات السعودية مع إسرائيل قائمة، زيارات حصلت، لابيد يريد أن يكون التوقيع في فترة حكمه وهذا جزء من حرب المزايدات بين نتنياهو ولابيد، لذلك يريد لابيد استعجال التطبيع حتى تكون في أيام حكمه وحتى يقول أنا من طبع مع إسرائيل. والمملكة لديها حساباتها السياسية، الأمر منتهي عندها كواقع للتطبيع ولكن لها حساباتها ليكون ذلك علنيا ويصبح رسميا.
أفادت مصادر روسية بأن نظام الحرب الإلكترونية للجيش الروسي أحبط مهمة لطائرة مسيرة تابعة لحلف الناتو فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا. وأوضحت المصادر أن الطائرة اقتربت من ساحل شبه جزيرة القرم مشيرة إلى محاولتها القيام باستطلاع لجمع معلومات حول المنشآت العسكرية والقوات الروسية. من جهة أخرى أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تزود كييف بأنظمة صاروخية قادرة على مهاجمة روسيا. توصلت دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90% بحلول نهاية العام الجاري. وصرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن الدول الأوروبية اتفقت على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي المصدر عبر السفن، مشيرا إلى موافقتهم على منح إعفاء مؤقت للبترول المنقول عبر خطوط الأنابيب. كما وافق الاتحاد الأوروبي على إقصاء 3 مصارف روسية من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية من ضمنها مصرف سبيربانك. من جهته أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده غير ملتزمة بقرار الحظر الجزئي على واردات النفط الروسي. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الاهتمام بالطاقات الداخلية يبطل مفعول سلاح الحظر. 6 صواريخ غراد تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في الأنبار غرب العراق. الجيش الروسي يحبط مهمة لطائرة مسيرة تابعة للناتو فوق البحر الأسود كانت تحاول إجراء استطلاع لصالح أوكرانيا. على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. انتصار إيران في حرب الناقلات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.com. ضيفنا في هذا اللقاء سيكون الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الخبير في الشأن الإيراني. في تصعيد خطير بين إيران والغرب، قامت اليونان باحتجاز ناقلة نفط إيرانية ضمن عمليات القرصنة الدولية دون تقديم أي مبررات ومسوغات قانونية سوى إرضاء الراعي الأمريكي، ما دفع بقوات حرس الثورة الإسلامية إلى احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي، إحداها قرب سواحل منطقة عسلوية، فيما أوقفت الناقلة الثانية قبالة سواحل بندر لينجا أو ميناء لينجا بسبب ارتكابها لمخالفات قانونية وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية. وقامت أيضا بإنزال أعلامها وأجبرتها على الإبحار نحو سواحلها انطلاقا من سياساتها الثابتة الرافضة لتطبيق سياسات غير قانونية ومخالفة للقوانين الدولية. المراقبون يرون أن إيران لم تبدأ في التحرك، وأن اليونان هي التي بدأت واحتجزت ناقلة إيرانية وصادرت نفطها تحت عنوان الالتزام بقرارات الحظر الثانوية الأمريكية، ومع دخول إيران لمفاوضات مع اليونان لإطلاق سراح الناقلة، رفض اليونان الطلب الإيراني، ولذلك فإن إيران لم تجد أي خيار أمامها سوى التعامل بالمثل، أي أن ما قامت به اليونان هو قرصنة، وأن الجواب الإيراني يعتبر بمثابة رد فعل على الحركة اليونانية. واللافت أن سرعة الرد الإيراني تشكل رسالة واضحة المعالم لليونان والأطراف الغربية بأن إيران لن تسكت على أي اعتداء على مصالحها، خصوصا وأن الحظر الأمريكي أحادي ومجحف وليس دولي، وأن التزام اليونان بها يعكس موقفا سياسيا واضحا من اليونان تجاه إيران، فضلا عن أنه يعتبر خطوة للتغطية على الهزائم الصهيونية أمام المقاومة في فلسطين المحتلة. وبالنظر إلى قيام البحرية البريطانية في السابق باحتجاز ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق والإفراج عنها بعد قيام إيران بالرد بالمثل باحتجاز ناقلة بريطانية في مياه الخليج الفارسي، لذا فإن السيناريو آخر غير إفراج اليونان عن الناقلة غير مطروح، وأن اليونان باتت مجبرة على احترام سيادة الدول، حتى لو قامت اليونان بتفريغ النفط من الناقلة الإيرانية فإن إيران ستقوم بمصادرة حمولة السفينتين اليونانيتين وتتعامل بالمثل مع أي طرف يقوم بأي تجاوز. ورغم كل ذلك فإن الموضوع بالنسبة لإيران لم ينتهي بعد، وأن باب المفاوضات لا يزال مفتوحا، إلى جانب الرسالة التي وجهتها إيران لليونان وأمريكا والغرب بأنها لن تسكت على أي اعتداء على مصالحها، ولن تسمح بأن تقوم أمريكا باستغلال الموضوع لتشكل نقاط ضغط على إيران وللحصول على بعض الامتيازات التي ترفضها إيران جملة وتفصيلا.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، و للمزيد من الحديث عن ذلك سيكون معنا بعد قليل الأستاذ الدكتور هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني، وطبعا سنواصل الحديث حول هذا الموضوع أيضا معكم أحبتنا الكرام وعبر مساهماتكم ومشاركاتكم، وأيضا يمكنكم ذلك عبر الهواتف المباشرة المشاركة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء والحديث حول ذلك. وطبعا من مساهماتكم نقرأ ما وصلنا منها عبر الواتساب. المساهمة الأولى وصلتنا من الأخت أم علي، تقول: انتصار إيران في حرب الناقلات يعني فوز إيران بالقول والفعل، وأن كلمتها ورأيها لا يرد أبدا، وأن فاعلية القانون لديها تعمل بشكل فعال وصحيح ولا يمكن تجاوزه من أجل أمريكا وبريطانيا أو فرنسا أو سواهما، فهم لا يرمون بأصدقائهم وحلفائهم إلا في التهلكة، وأن لإيران كلمة وقانونا فعالا يجري على الجميع ولا يمكن الهروب منه أبدا. نسأل الله لإيران وحكومتها المزيد والمزيد من الانتصارات والفوز الدائمين إن شاء الله تعالى. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أيضا من المساهمات التي وصلتنا مساهمة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، لقد استطاعت إيران أن تحد من الهيمنة الأمريكية في المنطقة والعالم، هذا أولا. ثم أن احتجاز سفينتين تابعتين لليونان من قبل الحرس الثوري الإيراني كان ردا على احتجاز اليونان لسفينة نفط تابعة لإيران، وما فعلت اليونان باحتجاز السفن الإيرانية كان بأوامر من أمريكا. لذلك سجلت إيران انتصارا كبيرا في حرب الناقلات، وأثبت الحرس الثوري الإيراني مقدرة عالية في حماية الممرات المائية من القرصنة الأمريكية وحماية التجارة الإيرانية. البرنامة إيران اليوم، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك ولكل
المستمعين. حياكم الله دكتور. لماذا أو كيف تابعتم قضية الناقلات ويعني الرد الإيراني على الانتهاك اليوناني باحتجاز شحنة النفط الإيرانية، كيف تنظرون إلى ذلك وما قراءتكم للموقف؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الولايات المتحدة أصبحت دولة خارج القانون وتفرض شريعة الغاب على الدول وتقوم بالغرسنة و اعتراض السفن التي تبحر عبر المحيطات والمياه الإقليمية. وما حدث في الآونة الأخيرة من احتجاز سفينة إيرانية تحمل نفط وتقوم بالمياه الإقليمية بالبحار في المياه الإقليمية اليونانية، احتجاز هذه السفينة هو انتهاك للملاحة البحرية ويعتبر خرقا للقوانين الدولية، باعتبار أن كانت السفينة تحمل العلم الإيراني وجل طاغمها من روسيا. ولهذا السبب إيران قامت بإجراء مماثل، بما أن احتجاز السفينتين اليونانيتين المحملتان بالنفط من العراق متجهة إلى الولايات المتحدة قامت باحتجاز تلك السفينتين لإيحاء للولايات المتحدة والعالم بأن إيران لديها إمكانيات ولديها قوة ردعية ولديها إمكانية للقيام بعمل مماثل، لأن إيران موقعها الاستراتيجي في المنطقة وسيطرتها على مضيق هرمز وعلى مياه الخليج الفارسي تجعلها القوة الضاربة التي تستطيع مواجهة الولايات المتحدة وأي دولة تقوم بغرسنة بحرية ضد السفن الإيرانية. ولهذا السبب إيران قامت باحتجاز السفينتين اليونانيتين ونقلت السفينتين إلى الموانئ الإيرانية وباحترام بطبيعة الحال مع طاقم السفينتين، واتخذت كل الإجراءات الملائمة السياسية بطبيعة الحال. إيران قبل السيطرة على السفينتين اليونانيتين قامت باتخاذ كل الإجراءات السياسية، استدعت القائم بالأعمال اليوناني والقائم بالأعمال السويسري نيابة عن الولايات المتحدة. ولهذا السبب الآن إيران أرسلت رسالة إلى كل من يهمه الأمر بأن إيران تستطيع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الولايات المتحدة التي تقوم بغرسنة بحرية، كما أن في السابق بريطانيا قامت باحتجاز سفينة إيرانية في المياه البحر الأبيض، وإيران قامت باتخاذ إجراءات ورضخت بريطانيا حينها إلى الأمر الواقع. والآن الولايات المتحدة في موضع ضعف ودفاعي.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني طرح هذه أو يعني افتعال هذه الأزمة من قبل اليونان كان بدفع من الولايات المتحدة للتغطية على قضايا أخرى في المنطقة من قبيل الحق الهزيمة المقاومة الهزائم بالكيان الصهيوني، وطبعا يعني مسيرة الأعلام وما إلى ذلك. التوقيت كيف ترونه؟
يعني حقيقة الولايات المتحدة الآن في موضع ضعف، وهنالك حليفة الولايات المتحدة الكيان الصهيوني بطبيعة الحال في موضع ضعف، والآن الأوضاع ليست على ما يرام في الأراضي المحتلة. ما شاهدناه من انتهاكات لحقوق الإنسان وقتل الصحفية الفلسطينية البارزة شيرين أبو عاغلة على يد القوات الصهيونية جعل الكيان الصهيوني في موضع ضعف، وأيضا في عزلة سياسية. والولايات المتحدة التي تدعم الكيان الصهيوني أيضا واجهت انتكاسة سياسية سواء في المنطقة ومن خلال دعمها المطلق للكيان الصهيوني. ولهذا السبب الولايات المتحدة تريد افتعال أزمات في المنطقة وتوجيه اللوم على إيران، ومن خلال ماكينتها وأجهزتها الإعلامية تريد توحي للعالم بأن إيران تقوم بقرصنة بحرية، رغم أن الولايات المتحدة هي التي بدأت بالقرصنة البحرية من خلال احتجاز سفينة إيرانية يعني ترفع العلم الإيراني. وهذا يدل على أن الولايات المتحدة غير معنية ب التزامها بالقوانين الدولية وحرية الملاح.
طيب، أيضا في هذا الإطار، يعني هل تعتقدون بأن الرد الإيراني كان في وقته وأنه مناسب؟ هناك من يعتقد بأنه على إيران أن لا تستدرج إلى مثل هذا الموقف لأن العلقة مع أمريكا ستكلف كثيرا. ما الذي يمكن أن نقوله أو مع حلفاء أمريكا هذه المرة سيكلف كثيرا؟ ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني إذا كانت الولايات المتحدة ملتزمة بالقوانين الدولية وحرية الملاحة يجب أن تحترم كل القوانين، ولكن كل المعطيات تشير أن الولايات المتحدة تفرض أجندتها وتفرض شريعة الغاب على المجتمعات وكل المجتمع الدولي والدول في الإسلامية والعربية في الشرق. ولهذا السبب الولايات المتحدة يجب أن تدرك تماما بأن إيران أصبحت دولة فاعلة لديها قوة ردعية تستطيع مواجهة أي تحديات وأي تهديدات. فالولايات المتحدة يجب أن تحترم الرأي العام وتحترم الشعب الإيراني ومكانة إيران. ولهذا السبب الولايات المتحدة بدأ وإيران لديه عقلانية التي لا تستدرج من قبل بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة. وإذا كان هنالك مواجهة بين إيران والولايات المتحدة، فحينها إيران تستطيع المواجهة الحتمية مع أي احتمالات، ولديها إمكانيات ولديها قوة ردعية تستطيع مواجهة الولايات المتحدة. والولايات المتحدة وحلفائها مدركون تماما بأن إيران ليست دولة هشة وضعيفة ومعزولة، بل لديها حلفاء وتستطيع مواجهة أي احتمالات.
طيب اسمح لي أن دكتور هانزادة أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
وتوقعتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، انتصار إيران في حرب الناقلات، محور حديثنا في هذا اللقاء. نواصله مع الدكتور هاني زادة الخبير في الشأن الإيراني عبر الهاتف معنا من العاصمة طهران. دكتور هاني زادة، فيما يتعلق بيعني هذه القضية، قضية الناقلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة، طبعا لإيران كانت تجارب مع بريطانيا في هذا المجال، عندما تم احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق وقامت إيران بالرد بالمثل، ويعني تم حل القضية بالتي هي أحسن. هل تعتقدون أن هذه هذا المسلسل سيستمر، أم أن الغرب سيكف عن الشيطنة وسيعني يقبل بمنطق العقل ويقبل بشرعة القانون ويكف عن يكف أذاه عن إيران؟
يعني طبعا يجب على الدول الغربية والولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة أن تلتزم تلك الدول بالقوانين الدولية، لأن إيران موقعها يحتم لها أن تسيطر على بعض الممرات المائية مثل الخليج الفارسي ومضيق هرمز، وحتى امتداد نفوذها في بحر عمان وبحر العرب. هذه الأمور تدل على أن إيران لديها قوة بحرية رادعة تستطيع صد أي محاولة لاستغراق وإضعاف إيران وإضعاف مكانة إيران. فلهذا السبب على الدول الغربية أن لا تقوم بتجربة جديدة لمواجهة إيران، لأن سبق ودول أخرى مثل بريطانيا قامت باحتجاز سفينة إيرانية على مدى عدة أشهر، وفي النهاية رضخت إلى الأمر الواقع وأخرجت عن السفينة. إيران لديها إمكانيات ولديها أوراق كثيرة تستطيع مواجهة أي احتمالات. من هذا المنطلق كل المعطيات تشير أن لابد للولايات المتحدة واليونان أن تحترم إيران وتقدم اعتذار إلى إيران وتفرج عن السفينة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسن هانزادة الخبير في الشأن الإيراني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إيران، انتصار إيران في حرب الناقلات، محور حديثنا في هذا اللقاء. تحدثنا حول هذا الموضوع مع الدكتور حسن هانزادة الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، وانتصار إيران في حرب الناقلات كان محور الحديث معه إن شاء الله في نهاية هذا اللقاء. ستكون لنا يعني تلخيص للكلام الذي قاله الدكتور هاني زاده والمحاور التي تحدث عنها في هذا اللقاء وعبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا سنتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب. الأخ محمد من إيران يقول: على إيران أن ترد بالمثل وبأسرع وأقوى وجه ممكن. لا يمكن للغرب أن يستمر في قرصنته بحق الجمهورية الإسلامية وأن تسكت الجمهورية الإسلامية على ذلك، كما أنها لم تسكت من قبل، وبالتالي فإن إيران سيكون لها ردها القوي على مثل هذه الأعمال، كما ردت على اليونان وردت من قبلها على بريطانيا، وسترد على كل من تسول له نفسه المساس بالسيادة والمصالح الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لبرنامج إيران اليوم والمشهد السياسي ومشاركتي. هي يعد حجز ناقلة النفط الإيرانية من قبل اليونان ثم تسليم نفطها البالغ 700,000 برميل إلى أمريكا عملية قرصنة بحرية سافرة لها تداعياتها الخطرة على الملاحة البحرية، وأن الخطوة التي اتخذتها قوات الحرس الثوري من حجز ناقلتي نفط يونانية في مياه الخليج تأتي ردا على تلك الممارسة المرفوضة من قبل دولة تابعة للاتحاد الأوروبي. والآية الكريمة تقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويقول القرآن في مكان آخر: والعين بالعين والأذن بالأذن، ثم يقول: والسن بالسن. والطرف المقابل بالحقيقة عنصر متكبر وشرس لا يفهم إلا القوة ولا يعير لمصالح الآخرين أي أهمية، فلا بد لأمريكا وذيولها من الاتحاد الأوروبي الذي يطبق ما تملي عليه أمريكا والصهيونية أن يفهموا بأن الملاحة البحرية يجب أن تكون آمنة للجميع، وإلا فهي ليست آمنة لهم كذلك. وعلى الطرف المقابل أن يدرك معنى المثل العربي الشهير الذي يقول: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بحجر. ولكم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة. غالب من طهران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ أبو محمد من العراق يقول: على إيران أن ترد على الولايات المتحدة وحلفائها أيا كانوا في كل انتهاك يرتكبونه بحقها، سواء في مصالحها أو في سيادتها. وقضية ناقلات النفط الأخيرة بين إيران واليونان خير دليل على ذلك، وعلى أن الغرب لا يفهم إلا لغة القوة والرد بالمثل، وأنه لا يحترم إلا الأقوياء. إن ناقلات النفط اليونانية ستكون مقابل ناقلة النفط الإيرانية، والنفط الذي تحمله سيكون مقابل النفط الذي سلمته أثينا للولايات المتحدة تملقا لها لكي تكسب منها. شكرا للأخ أبو محمد على هذه المشاركة. وطبعا هناك مساهمات أخرى إن شاء الله نقرأها في هذا اللقاء. أبو محمد من اليمن أيضا يقول: هل هناك علاقة بين احتجاز السفينة الإيرانية بمفاوضات فيينا النووية، أم أن الموضوع قرصنة أمريكية غربية على السفن الإيرانية؟ هذه أيضا من ضمن يعني المحاور التي يمكن أن تطرح في هذا الإطار، وعندما يتم مثل هذا العمل ومثل هذه القرصنة ما هو الهدف منه وما التداعيات التي يمكن أن يتركه مثل هذا الحدث على المجريات السياسية في الساحة، سواء بين إيران والغرب أو بين إيران والولايات المتحدة وبين إيران ومجموعة 5+1 أو 4+1 بالأحرى. على كل أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر مرة أخرى الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، كان معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران، تحدث حول موضوعنا لهذا اليوم، انتصار إيران في حرب الناقلات، ضمن برنامج إيران اليوم المشهد السياسي، و يعني طرح قضية الناقلات النفط في هذه المرحلة. يعني هناك من يرى بأنه للتغطية على قضايا أخرى من قبيل الحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني وقضية انسحاب الكيان أمام الشعب الفلسطيني وقضية مسيرة الأعلام في القدس والمسجد الأقصى وما إلى ذلك، وهناك من يعتقد بأن اليونان الولايات المتحدة دفعت اليونان إلى هذه الخطوة لأنها كانت على علم بالرد الإيراني، يشكل بذلك ورقة ضغط على إيران أمام الرأي العام العالمي، ورأى أن الرد الإيراني كان يعني في وقته ومناسبا وبمستوى المرحلة، عندما قامت إيران باحتجاز ناقلتي النفط اليونانيتين ردا على نفس العمل الذي قامت به اليونان حيال شحنة النفط الإيرانية والناقلة الإيرانية. وطبعا يعني الحديث هناك عن أن أمريكا يمكن أن تستغل قضية الناقلات المحتجزة في أي مفاوضات نووية مستقبلا، وخصوصا أن حرس الثورة الإسلامية هو الذي قام باحتجاز الناقلات، وأيضا تحكم اليونان في نهاية المطاف أو احتكام اليونان في نهاية المطاف إلى منطق العقل والإفراج عن الناقلة الإيرانية، أو أنها ستبقى مأمورة بتنفيذ القرارات الأمريكية. هذه ربما أهم المحاور التي طرحت أو كانت معدة للطرح مع الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، وطرحناها بشكل أو بآخر معه في هذا اللقاء، واستمعنا إلى تعليقه على ذلك في لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
صفقات الصدر يتحدر شلالا،
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى،
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياته، هو للروح صلاته، هو للمرء نجاته إن يلقى الأهوال،
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
في المر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال،
ملأ القلب
حية يسكب فيها رياح ألوانا أحوالا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر غلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر غلالا ذكر الله تعالى
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنا يعطي الدنيا المعنى يزرعها آمانا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر غلالا
ذكر الله تعالى
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
الفصل السابع حركة السيدة زينب الكبرى عليها السلام وأحداث ما بعد كربلاء ملحمة زينب الكبرى إن زينب الكبرى عليها السلام امرأة عظيمة فما هي عظمة هذه المرأة الكبرى في نظر الشعوب الإسلامية؟ لا يصح أن يقال لأنها كانت ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام أو أخت الحسين بن علي والحسن بن علي عليهم السلام فالنسب لا يمكن أن يكون سببا لمثل هذه العظمة فلقد كان لجميع أئمتنا بنات وأمهات وأخوات ولكن من منهن كانت كزينب الكبرى عليها السلام إن قيمة وعظمة زينب الكبرى هي لموقفها وحركتها الإنسانية والإسلامية العظيمة على أساس التكليف الإلهي فعملها وقرارها ونوعية حركتها كل ذلك منحها هذه العظمة وكل من تقوم بمثل هذا العمل ولو لم تكن بنت أمير المؤمنين عليه السلام ستحصل على هذه العظمة فالجانب الأساس لهذه العظمة نابع من هنا حيث إنها بداية شخصت الموقف سواء قبل تحرك الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء أم في لحظات المحنة في يوم عاشوراء أم في الأحداث القاصمة التي تلت شهادة الإمام الحسين عليه السلام. وثانيا اتخاذها الموقف المناسب بحسب كل حادثة، وهذه المواقف هي التي صنعت زينب عليها السلام. فقبل التحرك إلى كربلاء نجد جهاء كابن عباس وابن جعفر وشخصيات معروفة في صدر الإسلام ممن يدعون الفقاهة والشهامة والرئاسة قد تحيروا ولم يعرفوا ماذا يفعلون، ولكن زينب الكبرى لم تصب بالحيرة وأدركت أي طريق ينبغي أن تسلكه، ولم تترك إمامها وحيدا وتذهب، فهي لم تدرك صعوبة الطريق فحسب بل شعرت به أفضل من غيرها. لقد كانت امرأة حاضرة لأن تضحي بأسرتها لأجل أداء المهمة، ولهذا أحضرت أطفالها وأبناءها معها. كانت تشعر بكيفية الواقعة في تلك الساعة العصيبة حيث لا يقدر أقوى الناس على إدراك ما ينبغي أن يفعل، أدركت ذلك ودعمت إمامها وجهزته لمذبح الشهادة. بعد شهادة الحسين بن علي عليه السلام وحين أظلمت الدنيا وتكدرت القلوب والنفوس وآفاق العالم، أضحت هذه السيدة الكبرى نورا وسطوعا. لقد وصلت زينب عليه السلام إلى حيث لا يصل سوى أعظم الناس في تاريخ البشرية، أي الأنبياء. في الواقع إن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء، وما كانت عاشوراء دون زينب الكبرى عليها السلام لتكون تلك الحادثة التاريخية الخالدة. لقد برزت هذه الشخصية لابنة علي عليه السلام من أول الحادثة إلى آخرها، بحيث يشعر المرء أن حسينا ثانيا كان في لباس امرأة وفي ثوب ابنة علي. وفي غير ذلك ماذا كان سيحدث بعد عاشوراء؟ لعل الإمام السجاد عليه السلام كان ليقتل، ولعل نداء الإمام الحسين عليه السلام ما كان ليصل إلى أحد. في تلك المرحلة وقبل شهادة الإمام الحسين بن علي عليه السلام أيضا كانت زينب كمواس وصديق وشخص لم يشعر الإمام الحسين عليه السلام مع وجوده بالوحدة أو بالتعب. إن المرأة لا يشاهد مثل هذا الدور في وجه زينب عليه السلام وفي كلماتها وفي حركاتها. لقد شعرت زينب عليه السلام بالاضطراب مرتين، وذكرت للإمام الحسين عليه السلام هذا الاضطراب. بعد خبر شهادة مسلم حينما جاء الإمام ونقل أمورا ووصلت الأخبار المختلفة، فزينب عليه السلام في النهاية هي امرأة ذات عواطف جياشة وإحساسات مرهفة، ومظهر هذا الغليان في الشعور هم آل النبي. ففي عين الصلابة والقدرة والشجاعة والمقاومة إزاء المصائب هي مظهر النبع الفوار والزلال للرهافة الإنسانية والرحمة البشرية في هذه الأسرة. ولو ضربت الحسين بن علي عليه السلام مثالا هنا، هذا الذي يقف مقابل العالم كله وهو يواجهه في بيداء الذئاب المفترسة ويقاوم ولا يهتز، لكنه مقابل هذه الأشياء الصغيرة فإنه ينقلب، مثل ما حدث عندما صرع ذلك الغلام الأسود الحبشي، فجاء الإمام عليه السلام ووقف على رأسه. إنه غلام أسود ومن المخلصين والمحبين. لعل جون غلام أبي ذر بلحاظ الوضع الاجتماعي والثقافة الاجتماعية آنذاك، وإن لم يكن بين المسلمين في النهاية طبقة رفيعة جدا، فإنه لم يكن صاحب مرتبة شريفة ورفيعة. فهو عندما يقتل يأتي إليه الحسين عليه السلام، الكثيرون قتلوا من أشراف الكوفة والوجهاء والمشهورين فيها كحبيب بن مظاهر وزهير بن القين وغيرهم الذين يعدون من الكبراء والمشهورين فيها، استشهدوا أمام الإمام الحسين عليه السلام. وعندما صرعوا أرضا لم يظهر الإمام مثل هذه الحركة، بل خاطب أمثال مسلم بن عوسجة قائلا: إن شاء الله تؤجر من الله، لكن مقابل هذا الغلام الأسود الذي ليس له أحد ولا ولد ولا تنتظره أسرة تبكي عليه، جاء الحسين عليه السلام وأظهر ما أظهره مع علي الأكبر مع هذا الغلام، وقف على رأسه ووضع رأسه المدمى في حجره، لكنه لم يهدأ، فقد شاهد الجميع كيف أنه انحنى ووضع وجهه على وجه هذا الغلام الأسود. فهكذا كانت العاطفة الإنسانية الفوارة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
تركني يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها